بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه في هذه الطائفة الثانية، وهي روايات التثليث، توجد عدة ألسنة. اللسان الأول وهو الذي عبر عنه بأنه بين الرشد وبين الغي وما اختلف فيه. بينا بالأمس أن هذه الروايات بهذا اللسان أجنبية عن محل الكلام، لأن حديثنا في الحلال والحرام ومشكوك الحلية والحرمة. ومن الواضح أن عنوان الحلية والحرمة ومشكوك الحلية والحرمة الذي هو مراد الأخبار هذا شيء، وبين الرشد وبين الغي وما اختلف فيه شيء آخر، أساسا لا علاقة لهذين أو لهذه الألسنة أو لهذه البيانات، لا علاقة له بمحل الكلام. وإنما يمكن أن يراد من هذا اللسان في الروايات ما أشرنا إليه في الاحتمال الأول أولا وفي الاحتمال الثاني. إذن على هذا الأساس هذه الروايات تكون أجنبية عن محل الكلام. هسه لو فرضنا بأن المراد وأمر اختلف فيه، يعني وأمر مشكوك، يعني هو الذي يريده الأخباري في وجوب الاحتياط، فهل تدل الرواية على مدعى الأخباري من وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفاحصة أو لا تدل؟ في الواقع نحن عندما نرجع إلى نص الرواية، نص الرواية يقول بين الأمور ثلاثة: أمر بين رشده، وأمر بين غيه، وأمر اختلف فيه. وسلمنا أن المراد من الاختلاف يعني ماذا؟ يعني المشكوك. من الواضح بأن المختلف فيه بمعنى المشكوك على فرض التنزل لابد أن يضاف إلى ما أضيف إليه بين رشده وبين ماذا؟ غيره. يعني هنا لا يراد من المختلف فيه يعني المشكوك الحلية والحرمة، وإنما المراد ماذا؟ المشكوك الرشد والغي. لا معنى لأن نقول أن البين مضاف إلى الرشد، بين الرشد بين الغي، هناك البين مضاف إلى الرشد والغي، المتعلق هناك الرشد والغي، ولكن المتعلق هنا ماذا؟ الحلية والحرمة. هذا لا معنى له، فلا بد أن يضاف المختلف فيه وهو المشكوك على الفرض، يضاف إلى ماذا؟ إلى ما أضيف إليه البين الرشد والغي، يعني يضاف إلى ما أضيف إليه البين، كأن الرواية هكذا قالت، قالت إما بين الرشد والغي وإما مختلف، مختلف في ماذا؟ في رشده وغيه. هذا هو مقتضى سياق الرواية. إذا كان الأمر كذلك، الآن نقول بأنه نعم فيما هو بين الرشد وبين الغي هذاك يتبع وهذا يجتنب، والمختلف فيه ماذا؟ يرد علمه إلى أهله. خب نحن أيضا فرضنا أنه مشكوك، رددنا علمه إلى من؟ إلى أهله، فثبت عندنا إما بالبراءة الشرعية أو لا أقل بالبراءة العقلية بأنه في مورد مشكوك الحلية والحرمة ماذا قال لنا؟ قال البراءة. فتكون أدلة البراءة أعم من الشرعية والعقلية، تكون واردة على هذه هذا الأمر الثالث المختلف فيه، فتجعله لنا ماذا؟ تجعله بين الرشد. إذن هذه الرواية على فرض التنزل وأن المراد من المختلف فيه يعني المشكوك، فلا بد أن يضاف إلى ما أضيف إليه البين يعني الرشد والغي. وببركة أدلة البراءة الشرعية والعقلية على القول بها يكون المقام ماذا؟ يكون المقام بين الرشد. فالشبهة البدوية بعد الفحص إذا استندنا فيها إلى البراءة، إلى الحلية، إلى الإباحة، فهل هو مختلف فيه أو بين الرشد؟ يكون داخلا في بين الرشد وإن كان مشكوك الحرمة واقعا. لا علاقة لنا بالواقع، لأن الرواية لم تقل حلال بين وحرام بين ومشكوك فيهما حتى يحمل على الحرمة ماذا؟ على الحرمة الواقعية، فيقال لنا أن أدلة البراءة لم تبين لنا الواقع وإنما أعطت حكما ظاهريا. قالت بين الرشد، فببركة أدلة البراءة المختلف فيه يعني المشكوك أيضا يدخل أين؟ في بين الرشد. طبعا هذا إذا قبلنا أن المراد من المختلف يعني المشكوك، وهو واضح أنه غير تامين. فهذا اللسان كما بينا بالأمس من هذه الطائفة واقعا أجنبي عن محل الكلام. افتحوا فد قوس برانتز، افتحوا انظروا أنه كيف أن كل المعارف الدينية وكل القواعد التي تؤسس في القرآن والسنة، الفقيه عندما ذهنه امتلأ بالقواعد الفقهية بالمعنى الأخص والقواعد الأصولية، كيف أنه يقرأ كل النصوص قراءة ماذا؟ قراءة فقهية. يعني واقعا لو لم يكن هناك إنسان، التفتوا جيدا، انطي هذه القواعد أو هذه الروايات أعطها بيد إنسان لم يقرأ هذه الاصطلاحات الأصولية، هم أيضا يحمل الشبهات على الشبهات بالمعنى المصطلح أو يرجع إليها في المعنى المتعارف، في المعنى اللغوي ما يفهمه العرف، أي منهما؟ لماذا أن الفقيه ده يحمل كل هذا؟ يحمل المختلف فيه يعني على ماذا؟ على المشكوك فيه. أصلا شنو العلاقة بين أمر اختلف فيه وأمر شك في حليته وحرمته؟ شنو المناسبة بين هذين الأمرين؟ المناسبة أن ذهنه ممتلئ بهذه الاصطلاحات. وهذا معنى أن الأفكار، القواعد، الاصطلاحات التي تملأ الذهن، الإنسان عندما يريد أن يقرأ نصا من النصوص سواء كان نصا إلهيا أو نصا بشريا، سوف تكون هذه الاصطلاحات، هذه المفاهيم، هذه المعاني مباشرة ماذا؟ تكون كالنظارة التي من خلالها يقرأ ذلك النص. يعني الفيلسوف بمجرد أنه يجد في رواية، في نص، في دعاء وجود موجود، يقول تفضلوا هذا دليل على أصالته. مع أنه واقعا له علاقة أو لا علاقة له؟ أبدا لا علاقة له، لأنه لا بد أن نرجع إلى النص الديني لنرى عندما يقول يا موجودا في كل مكان مقصودا من الوجود الموجودية ماذا؟ مراد الموجودية المصطلحة في قبال الماهية، مراد الموجودية المعنى اللغوي والمعنى المتعارف وهو التحقق، الهوية ماذا مراده؟ لا ينبغي لنا أن نقول أين الأين فلا أين له، نحمل الأينية على المعنى ماذا؟ على المعنى الفلسفي الذي هي مقولة من المقولات ماذا؟ العرضية وهكذا. وهذا نقطة أساسية في قراءة النصوص وخصوصا النصوص الدينية إخواني. النصوص الدينية يعني عندما أقول دينية يعني النص الإلهي، النص الإلهي سواء كان نصا قرآنيا أو كان نصا نبويا أو كان نصا ولويا صادرا من الولي والإمام، لا بد أن يقرأ النص في الإطار الموجود في تلك النصوص، لا فيما اخترعناه لأنفسنا من الإصطلاحات والقواعد ونحاول أن نحملها ماذا؟ النص الديني. وهذه قاعدة أساسية إخوان، ما أدري تشايفين، طبعا هذه لها مصاديق كبيرة جدا. هاي كثير من القضايا الآن تجدون بين علماء النفس المحدثون هواي من القضايا يرجع إلى النص الديني، يجد فد لفظ مشابه لإصطلاح موجود عند علماء النفس يقول انظروا أن الإسلام قبل 1400 سنة أشار إلى النظرية. لا يا أخي، مو هشك أبدا، لعله أشار ولكنه مجرد التشابه في اللفظ والإصطلاح ليس دليلا على أنه يريد المعنى الذي يقوله علماء النفس المحدثون أو يقوله علماء الاجتماع أو يقوله علماء مثل مسألة الحكم. واقعا أنه الإسلام عندما استعمل الحكم وآتيناه الحكم صبيا، هل مراده نظرية الحكم يعني في الإسلام؟ هاي نظرية الحكم اللي الآن متعارفة في العلوم السياسية، أو بأنه فإذا حكم نحملها على الحكم المتعارف في العلوم السياسية أو نحملها على الحكم الذي يريده الشارع، أي منهما؟ هذه قضية التفتوا إليها في قراءة أي نص ديني، سواء كان في الأبحاث الفلسفية، كان في الأبحاث العرفانية، كان في الأبحاث الكلامية، كان في الفقهية، في الأصولية، في الاجتماعية، في الاقتصادية، ينبغي أن يقرأ النص ضمن الإطار الذي جاء به. وما يريده المتكلم من ذلك، ما يريده المتكلم من اللفظ أو الإصطلاح أو الإطار الذي أشار إليه على أي الأحوال. كذلك في المقام تشوفون بأنه واقعا لو أن إنسان من الخارج يريد أن يقارن أو أنه يحاكم هذه الكلمات يجد واقعا تحميل من الأخبار لهذه النصوص على ما يريدها أساسا لا علاقة لها. بين الرشد أين وبين الحلية أين، بين الغين أين وبين الحرمة أين، مختلف فيه أين ومشكوك الحلية والحرمة، ما العلاقة بين هذه وتلك على أي الأحوال. هذا هو اللسان الأولي في هذه الطائفة وهي طائفة روايات التثليث. اللسان الثاني، هذا اللسان الثاني واقعا أجود حالا من اللسان الأول، لأن النص فيه حلال بين وحرام بين ومشتبهات وشبهات ونحو ذلك. هذا هو أقرب إلى مذاق ماذا؟ إلى مذاق البحث وإلى ما يريده الأصولي والأخباري. الأخباري يدعي هكذا، يقول عندنا أمور محللة واضحة وعندنا أمور محرمة واضحة وعندنا أمور ماذا؟ مشتبه فيها، مشكوك فيها، يعني مشكوك الحلية والحرمة، والشارع قال فيها أنه ماذا؟ فدعوها فاتركوها فقفوا عندها ونحو ذلك من التعابير. هذه الروايات واقعا أجود حالا من اللسان الأول، لأنه قلنا اللسان الأول بين الرشد وبين الغي ومختلف فيه، أما هذه الروايات هذا اللسان الثاني من هذه الطائفة لا، حلال بين وحرام بين وشبهات ماذا؟ وشبهات بين ذلك. من حيث السند مقدمة لا بد أن يعلم الإخوة، من حيث السند ادعي في بعض الكلمات أن هذه الروايات ماذا؟ متواترة، ولكنه واقع الأمر أن الأمر ليس كذلك، ليست هذه متواترة، وإنما فيها ما فيها من حيث الإشكال السندي. سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في تقريرات السيد الحائري هناك في الجزء الثالث من تقريراته صفحة 435 هذه عبارته، يقول: ثم إنه من العجيب ما يدعى في الكتب الأصولية من أن أخبار التثليث لا تحتاج إلى مراجعة أسنادها، وخصوصا روايات التثليث في الحلية والحرمة، لأن تعلمون الطائفة الثانية لها ألسنة متعددة، اللسان الأول تقدم، لأنها بالغ حد التواتر أو ما يشبه التواتر. التفتوا جيدا إلى عبارة السيد الشهيد: مع أنه لا يوجد لدينا خبر يدل على التثليث إلا عن ثلاثة فقط، ثلاثة أشخاص الذين جاء عنهم روايات التثليث، أحدهم نعمان ابن بشير، وهذا الإنسان كان معروف بعدائه لأهل البيت في صدر الإسلام من أصحاب رسول الله، نعمان ابن بشير المقطوع فساده، والآخر عمر بن حنظلة اللي سنقرأ الرواية بعد ذلك. خب تعلمون ما في عمر بن حنظلة من الكلام بأنه موثق أو غير موثق، والخبر الآخر ضعيف سندا كما سيأتي، وكأن هذا التوهم. وهذه أيضا قضية مرارا ذكرناها للإخوة، الآن مؤكد عليها مرة أخرى. إخواني الأعزاء، لا تعتمدوا على النقل فقط. عندما يذكر بعض الأعلام أنه والروايات في ذلك متواترة، لا تقول بأنهم بعقل بأنه الشيخ الأنصاري يقول متواترة وهي مو متواترة مثلا، بل يعقل إنسان عندما يراجع بالدقة يجد لا، الشيخ الأنصاري نقل عن علم آخر وعلم آخر عن ثالث ورابع، فحصل شبه إجماع على أن الروايات ماذا؟ على أن الروايات متواترة. إذا تذكروا الإخوة في بحث حجية أخبار الآحاد كان عندنا مثل هذه الدعوة، واستقرأنا الروايات واتضح بأنه يوجد تواتر أو لا يوجد تواتر، لا يوجد تواتر في المقام، وكأن هذا التوهم نشأ بعد فرض عدم مراجعة مصادر الرواية، نشأ من كثرة ذكر حديث التثليث في كتب الأصول، وكثيرا ما ينشأ مثل هذه الدعاوى من عدم مراجعة مصادر الرواية، فينبغي مراجعتها حتى لا يقع الإنسان في مثل هذه الاشتباهات. حديث الرفع مشان عندنا نفس المشكلة، كأنه حديث الرفع من المسلمات، والإخوة يتذكرون عندما وقفنا عند السند كان عندنا مشكلات كثيرة في ذلك. على أي الأحوال، فمن حيث السند واقعا فيها ما فيها روايات التثليث، وخصوصا هذه الألسنة أو هذا اللسان، لسان التثليث في الحلية والحرمة ومشتبهات بينه. فيما يتعلق بهذا اللسان الثاني، هذا اللسان الثاني ورد بنحوين إخواني، ورد تارة بالألف واللام في الحلية والحرمة، وورد أخرى منكرا حلال بين وحرام بين. أما اللسان الأول أو القسم الأول ماذا يقول؟ الحلال بين والحرام ماذا؟ بين. فيما يتعلق بالروايات التي تكلمت بالألف واللام، الروايات في ذلك كما ينقلها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري المجلد الثالث صفحة 426 و427، يقول هناك السيد الشهيد: فالأصل في هذه الرواية هو كتب العامة، وقد وقع في هذه الرواية اختلاف عما هي. المهم يقول: فإني السيد الشهيد، هذه عبارة السيد الشهيد: فإني راجعت كتاب البخاري فرأيت هذه الرواية فيه بسند متصل متصل عن النعمان ابن بشير هكذا يقول: سمعته، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما ماذا؟ شبهات. وهنا قد يقال بأنه بينهما شبهات، يعني بينهما ماذا؟ مشكوكات. يعني عندنا حلال بين وحرام بين وماذا؟ ها؟ ومشكوك الحلية والحرمة. فهنا نحمل الشبهات على ماذا؟ على المشكوك، مع أنه فيما تقدم بينا أن الشبهة في الاصطلاح ليس المراد منه ما هو المشكوك، وإنما مراد منه النظير والمماثلة والاشتباه ونحو ذلك. على أي الأحوال، قال: لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. هذا نص. وكذلك ينقله البخاري هذا النص بسند آخر عن رسول الله يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. هناك وبينهما شبهات، هنا وبينهما أمور ماذا؟ مشتبهة. هذا هو القسم الأول من هذه الألسنة. التفتوا لي جيدا، إذا قبلنا أن الحلية والحرمة معرفة بالألف واللام، ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول هذه الروايات عندنا الحلال بين، لو كل الحلال بين، ها؟ كل الحلال، الحلال بين، يعني ما هو حلال عندي وفي شريعتي فهو ماذا؟ فهو بين. وما هو حرام عندي وفي شريعتي فهو ماذا؟ ها؟ فهو بين. بعد لماذا شبهات تصل؟ إذا كان كل الحلال ماذا؟ بين، وكل الحرام ماذا؟ بين. إذن ما معنى أنه يوجد عندنا مشكوك الحلية والحرم؟ له معنى أو لا معنى له؟ ماذا الملتفتين للنكتة ولا لا؟ إذا كان كل ما هو حلال عندي فهو بين، وكل ما هو حرام عندي فهو ماذا؟ بين. إذن إلى معنى مشكوك الحلية والحرمة؟ إلا في حالة واحدة، أن نحمل الشبهة على المعنى المتقدم لا على معنى المشكوك. يعني ماذا؟ يعني وهناك أمور مو يشك وإنما اشتبه فيه ماذا؟ صارت مناظرة، صارت مشابهة بين الحلية والحرمة، ما إلى فرض آخر. فلا بد أن تحمل، إذا قبلنا الألف واللام فلا بد أن تحمل الشبهات على ماذا؟ مو على الشبهة بالمعنى المصطلح، بل على الشبهة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. الحلال بين والحرام بين ومشتبهات أو أمور مشتبهة، يعني ماذا؟ يعني قد يشبه عليكم، يشبه ماذا؟ بأن يلبس الحرام لباس ماذا؟ الحلال. وإلا إذا صار كل الحلال بين، كل الحرام بين، لا معنى للشك بعد. لذا أنتم تجدون عندما نراجع الروايات الواردة عن طرقنا لا يوجد فيها الألف واللام، وهذه تكون أقبل ماذا؟ أفضل للاستدلال. في الروايات الواردة عن طرقنا لا يوجد فيها الألف واللام. نعم واردة عن طرق ماذا؟ عن طرق العامة، الحلال بين الحرام. طبعا في طرقهم أيضا يوجد ماذا؟ يوجد ما لا يوجد فيه الألف واللام، ولكن أحد نقرأ هذه النصوص التي فيها الألف واللام. إذن إذا حملت هذه الروايات كان فيها الحلال والحلال، الحلال والحرام مع الألف واللام، معرفة بالألف واللام، فلا تفيد الأخباري ماذا؟ شيئا. أما إذا لا لم تكن كذلك، يعني أن الحلال والحرام لم يعرف بالألف واللام، وإنما ماذا قالت الروايات كما في نصوصنا؟ حلال بين وحرام بين وشبهات. عند ذلك إذا غضضنا النظر عن إشكال الشبهة وأن الشبهة في الروايات ليس المراد منه المشكوك. وتنزلنا وقلنا أن المراد من الشبهة يعني ماذا؟ الأمر المشكوك. فهل تدل على مدعى الأخبار أو لا تدل؟ أما الروايات فهي واردة في وسائل الشيعة في المجلد 27 نفس الباب الذي تقدم مرارا، مجلد 27 صفحة 161 الحديث 27، الرواية أن أمير المؤمنين خطب الناس فقال في كلام ذكره: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. هذه رواية واردة، ورواية أخرى واردة في صفحة 167 من المجلد 27 الحديث 45 من هذا الباب، يعني الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي، الرواية 45، الرواية عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي هي واحدة من الروايات الواردة من طرق العامة، إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا، طبعا هذه الرواية ما تنفعها كثيرا كما الرواية الأولى حلال بين وحرام بين، فقد تقول أن لكل ملك حمى وأن حمى الله حلاله وحرامه. هاي من رواية ثانية. رواية ثالثة واردة أيضا في هذا الباب في صفحة 175 الرواية رقم 68، الرواية: خطب أمير المؤمنين فقال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها. ثم قال عليه السلام محل الشاهد: حلال بين، أيضا نفس النص، حلال بين وحرام بين وشبهات ماذا بين ذلك. هل هذه الرواية تدل على محل الكلام أو لا تدل؟ في الواقع بأنه هذه الروايات إذا جرد الإنسان نفسه عن هذه الاصطلاحات الأصولية يجد أنها تبين واحدا من أهم القواعد الدينية، كما اتضح لنا في أبحاث سابقة أن هذه الروايات بصدد بيان قواعد أساسية في الدين، في الدين إخواني الأعزاء. خب، ماذا تريد أن تقول هذه الرواية؟ واقعا يمكن أن نشير إلى أمرين في فهم هذه الروايات. الأمر الأول، يتذكر الإخوة هذه القاعدة أشرنا إليها مرارا وتكرارا، بأنه الأحكام التكليفية في الشريعة هي ماذا؟ خمسة: واجبات ومحرمات ومستحبات ومكروهات ومباحات. ما هي فلسفة المكروهات وفلسفة المستحبات؟ لماذا أن الشارع إما أن يجعلها في الواجبات وإما أن يجعلها في المباحات؟ يعني إما أن يجعلها في الإلزاميات، المستحبات والمكروهات، هسه إما إلزام بالفعل وإما إلزام بالترك، وإما أن يجعلها ماذا؟ مباحات. في النتيجة المستحب والمكروه يجوز تركه وفعله أو لا يجوز؟ نعم. فليجعلها ماذا؟ فليجعلها في المباحات، ويكون الأمر متروكا لمن؟ متروكا للإنسان، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. هناك ذكروا واحدا من أهم حكم المستحبات والمكروهات، قالوا: حتى يمرن الإنسان نفسه ويربي الإنسان نفسه على ماذا؟ على الواجبات والمحرمات، لأن الإنسان واقعا إذا بلغ مرتبة، ما أقول لا يترك مستحبا، ولكنه في الأعم الأغلب يحاول الالتزام بالمستحب، مثل هذا الإنسان من الناحية النفسية والتربوية، بعد يترك واجبا أو لا يترك؟ هذا الإنسان الذي ربى نفسه على الالتزام بالمستحب، أو ربى نفسه على ترك ماذا؟ على ترك المكروه. واقعا عندما يصل إلى الواجبات والمحرمات، هل تتزلزل قدماه أو لا تتزلزل؟ هل يفعل مرة ويترك أخرى أو ليس كذلك؟ أنتم تجدون بأنه إحنا عندنا قبل البلوغ لا يجب، واقعا البنت إلى ما لم تبلغ وتدخل سن البلوغ يجب عليها الحجاب أو لا يجب؟ ها؟ لا يجب. ولكنه أمر الأبوان ماذا؟ ها؟ أمروا بأنه يحجبوها من 5 سنوات، من 6 سنوات، حتى يعلموها على الحجاب، حتى يعلموها على الصلاة، على الاتيان بالتكاليف الشرعية. لأنه واقعا ليس من السهل أن الإنسان بالأمس لا يوجد بالنسبة إليه أي تكليف، منه اليوم صباحا يقعد وعليه ماذا؟ 1000 تكليف. هذه الروايات، ما أدري تذكرون في بحث الوضوء، إحنا عندنا عندما يريد أن يتوضأ الإنسان الواجب عليه منين؟ ها؟ من المرفق. شو يقولوا له؟ ها؟ يقولوا له شوية اغسل من فوق المرفق حتى تحصل، من باب المقدمة ماذا؟ مقدمة العلمية، يعني يحصل لك، وإلا واجب عليه لو مو واجب عليه. أنا أعبر عنها هذه مقدمات نفسية، مقدمات عملية لتربية الإنسان ماذا؟ لتربية الإنسان للالتزام بالتكاليف الشرعية. وأنتم عندما تقرؤون هذه الروايات تجدون كلها تصرح بهذه النكتة. أنا أقرأ لك بعض هذه الروايات. انظروا إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول. يقول: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك. التفت: فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. لماذا أترك؟ إذا كانت الروايات بصدد وجوب الاحتياط، خب كما أنه في المحرمات لا يجوز الارتكاب، عند وجوب الاحتياط يجوز الارتكاب أو لا يجوز؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا أحدهما ترك والآخر ماذا؟ أترك. هذه الأفضلية من أين جاءت؟ هذه الأفضلية ليس إلا أنه أنت إذا ربيت نفسك، علمت نفسك على ترك المستحب، على ترك المكروه، فأنت بالنسبة إلى ترك الحرام ماذا؟ بتعبيرنا بعد يصير مثل شرب الميمولة، يكون سهلا من الناحية النفسية، من الناحية التربوية، أساسا لا علاقة لها بمسألة وجوب الاحتياط وعدم وجوب الاحتياط. أساسا هي تريد أن تبين فت قاعدة أساسية تربوية نفسية، أنه الإنسان إنما الشارع جعل هذه وهي الروايات أن له حما، له حما، له حما، تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى هذه النكتة. قال: فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. التفت جيدا، والمعاصي حمى الله، ها، المعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها، اللي هي شنو هي؟ ها؟ والشبهات، المكروهات، مراد من الشبهات هنا أنا ماذا؟ المكروهات، يعني أنت على الحافة، على الحافة، تمشي دائما على الحافة. واقعا اللي يمشي على الحافة يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع، طبيعة الحال فد يقع. هذه فد قراءة لهذه الروايات، وهي قاعدة أساسية. قاعدة أخرى أنا أتصور هذه الروايات أيضا تشير إليها، ما مرتبطة بعالم المستحبات والمكروهات ونحو ذلك. إخواني الأعزاء، الشارع يريد يربي الإنسان على العبودية، وهذه قضية أساسية. ما أدري الإخوة تذكرون، نحن في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي وقفنا عند هذه النقطة، قلنا مدار الكمال ومدار النقص على التعبد والعناد. خصوصا لعله كثير من هاي الواجبات والمحرمات لا توجد هناك مصالح ومفاسد في متعلقاتها، وإنما المصلحة والمفسدة في العبودية ماذا؟ ها؟ في العبودية والعناد والاستكبار والتجرؤ. لذا قلنا في مبحث التجري بأن المتجري على حد ماذا؟ على حد العاصي. عقلا لا فرق بينهما، لأنه كما أن العاصي انتهك مقام العبودية لله وتجرأ على مقامه، المتجري أيضا ماذا؟ نعم، من باب الاتفاق أن ما كان يعتقده حراما لم يكن ماذا؟ لم يكن ثابتا في الواقع، ولكن تجرأ ماذا؟ تجرأ على مقام العبودية. إخواني الأعزاء، القضية الأصلية أن الشارع يريد أن يعلم العبد على العبودية، والتعلم والتدرب على العبودية يقتضي أن الإنسان إذا وجد أن عملا من الأعمال، ما أدري شايفين أنتم البعض واقعا بناؤه في الشريعة على أصالة الإباحة وأصالة الطهارة وأصالة الحلية وأصالة البراءة وأصالة الصحة وأصالة، يعني أي شيء تضع أمامه ماذا يفعل؟ يأكل. أي شيء يرى يقع أمام عينيه ماذا؟ ينظر. أي معاملة، يعني لا تجد في حياته ما يتعلق بالمنع ما يتجاوز واحد من الألف. 999% هو باني على ماذا؟ هو مثل هذا الإنسان واقعا يستطيع أن يربي نفسه على العبودية لله أو لا يستطيع؟ هذا إذا أرادوا يسووهن 2% بعد يقدر لو ما يقدر، إذا أرادوا يسووهن 3% يقدر لو ما يقدر، إذا صارن 10% يقدر لو ما يقدر. واقعا هذا يقدر يجاهد بنفسه، يقدر يجاهد بماله، يقدر يجاهد بسمعته، يستطيع أو لا يستطيع. هذا الإنسان لم يتربى على أن يعطي أن يعطي أن يعطي، فقط كل ما في الأمر يتعلم أنه هذا حلال وهذا مباح وهذا براءة وهذا صحة وهذا هذا أي إشكال ما به، وهذا طاهر وهذا إلى آخره. الشارع يريد أن يربي الإنسان، يقول له التفت إلى هذه الحقيقة، وهو أنك إذا وجدت أن بعض المقدمات المباحة اللي واقعا فيها أصالة إباحة، ولكن هذه سوف تجرئك على من؟ تجرئك على الوقوع في الحرام، تجرئك على ترك ماذا؟ الواجب. ماذا يجب عليك؟ ها؟ هاي مو قضية شرعية، هاي قضية ماذا؟ هذه قضية إن صح التعبير قضية عقلية بمعنى من معاني العقل، مو العقل بالمعنى الفلسفي. واقعا قضية، وهذا متفق عليه، هذا لا يوجد خلاف فيه بين الأصول وبين ماذا؟ إخواني الأعزاء، احنا بحثنا في الأصول والإخباري عندنا شبهة بدوية بعد الفحص لم نجد دليلا عليها، يقول بوجوب الاحتياط. الآن هاي الروايات تريد أن تتكلم في شيء آخر، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الحائري، هناك يشير إلى هذه القضية، يقول هذه الروايات روايات ماذا؟ الروايات التي أشرنا إليها، هذه الروايات يقول إنما تناسب فرض اختصاص الحمى، هاي الروايات التي تكلمت أن لكل ملك حمى، بخصوص المحرمات المعلومة، وأن الشبهات، يعني ما يشبهها ما يناظرها ما هو قريب منها، وأن الشبهات قريبة من الحمى باعتبار قرب الشك من العلم، والنهي عن ارتكاب المشكوك لئلا يتجرأ الإنسان على المعلوم. القضية كل القضية هذه، أنه أنت لا تتعلم هذه الطريقة، وبما أن ظاهر هذا النهي هو كونه بعنوان التحفظ من قبل النفس العبد، فهو يختص بخصوص ما لو احتمل العبد منشئية اقتحام الشبهات لاقتحام ماذا؟ لاقتحام المحرمات. وفي مثل هذا الفرض لا بأس بالقول بوجوب الاجتناب بحكم العقل، نحن أيضا نقول بوجوب الاحتياط، ولكن هذا شنو علاقته بمشكوك الحلية والحرمة في الشبهة البدوية؟ ماذا؟ ما بعد الفاحص عن المشتبه، سواء استظهرنا وجوب ذلك من الرواية أو لم نستظهر، والرواية الثالثة إلى آخره. إذن فتحصل إلى هنا أن هذا النص أو هذه الألسنة بغض النظر عن سندها فهي أيضا أجنبية عن المعنى المتنازع فيه. هسا إما لأنها بصدد بيان القاعدة الأولى التي أشرنا إليها، أو بصدد بيان القاعدة الثانية اللي حقيقة ترجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة واحدة. خصوصا المكروه، يعني واقعا المكروه المراد بأن المشتبه، لأنه نريد وجوب الاحتياط، احنا وجوب الاحتياط هو مو في المستحبات وإنما أين؟ في المكروهات. كأن الروايات تريد أن تشير، وهذه جملة من الأعلام يقول سيد الإمام يقول هذا المعنى، آخرين من الأعلام يقولون هذا المعنى، بأن هذه الروايات بصدد بيان هذه النكتة، نكتة التنزيه عن المكروهات لئلا يقع الإنسان ماذا؟ في المحرمات، خصوصا بقرينة أنه فمن يرتع حولها يوشك ماذا؟ أن يدخلها. ومن قال بأنه الرتع حول الحرام حرام؟ من أين جاءت؟ نعم، المشكلة وين؟ أنه من يرتع حولها احتمال الوقوع في الحرام شقد كبير جدا، كبير جدا، لأنه هذا من الناحية النفسية ومن الناحية التربوية واقعا، يعني بعبارة أخرى أكو خطوتين إلى الحرام، هو الخطوة الأولى تجاوزها فصارت بالنسبة إليه قضية مباحة وطبيعية، فلم تبقى إلا خطوة ثانية أن يقع في الحرام. الشارع ماذا يفعل؟ يبعده عن... أنتم ما أدري إخواني الأعزاء، يا أعزائي، شايفين أنتم بأنه في الحدود عندما يخلون هذه الأسلاك الشائكة، ها الحدود هي ماذا؟ خط واحد، ولكن إيش قد يبعدوك منا ومنا؟ يقول لك منا أنا 500 متر، لا تيجي منا أنا 500 متر. هذه مو لأنه هذه محرمة، بل لأنه أنت إذا اقتربت إلى الخط الأحمر قد ماذا؟ قد تتجاوز الخط الأحمر. وهذا فرق كبير بين الوجوب الشرعي وبين واقعا أن مقتضى العقل العملي أنه حتى لا تقع في ذلك الحرام ماذا؟ ها؟ ينبغي عليك أن تحتاط له. ومحل كلامنا مع الإخباري هو الوجوب الشرعي للاحتياط، وهذه الروايات تريد أن تتكلم عن هذه القضية العقلية، وأن الشارع يريد أن يبعدك عن الحرام. إخواني شنو تفهم بأنه إذا مكان حار المرأة كانت أجنبية جالسة، بعد إذا المكان دافئ أو حار لا تجلس فيه؟ واقعا لأنه هذا يكون سبب كراهة. وأنت إذا هذا استعملته وسماع صوت الأجنبية مستعملته، اطمئن بأنه غدا تقع في الحرام. فلذا إما تريد أن تشير إلى المعنى الأول، وإما تريد أنه المعنى الثاني، وهو أن الإنسان بعض المشتبهات إذا ارتكبها يؤدي به إلى أن يقع ماذا؟ في الحرام، أيضا يحرم عليه. ولكنه هذه الحرمة من أين جاية؟ من حسب العقل الذي يرى بأنه ليحرم الدخول في ذلك المحرم. على الأحوال هذا اللسان بغض النظر عن السند، السند غير تام، وبغض النظر عن السند ولا أقل، التفتوا جيدا، ولا أقل هذا الاحتمال موجود، احتمال عقلائي معتد به، موجود في هذه الروايات أو ما لا يوجد. إذن بعد إذا جاء الاحتمال، ولكن الاحتمال المعقول، الاحتمال العقلائي، الاحتمال المعتد به، لا الاحتمال العقلي الاستدلالي، وذاك في كل ظهور ذاك الاحتمال ماذا؟ الاحتمال المخالف موجود، لا الاحتمال المعتد به. يبقى عندنا لسان ثالث في هذه الطائفة إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.